يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين. الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة، وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول، فقلت علي الطلاق إن لم تمسوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر. فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام، ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا. فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال: في هذه المرة ليس عليك شيء، وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فرمه في البحر. وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب، فأردت المخرج من هذه اليمين. فقال لي: هات يدك. فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض، وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه، ثم قال: اعطي زوجتك مبلغا يسيرا من المال وهذه كفارة يمينك. ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي، وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا، فهل بقي علي شيء بعد هذا؟ والحالة الثانية: حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي، تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها، وقد أردت إصلاح ما بينهما، فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي، وفي الطريق كانت تتكلم، فقلت لها: علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق، ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت. فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى، علما أنني أيضا في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق، وإنما أردت المنع لها من الكلام، فهل يقع منهما شيء؟ وماذا يلزمني فعله الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
إرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان، أيمان الطلاق، فإنها أيمان غير مشروعة، ولا هي معروفة في عهد السلف أيضا في عهد الصحابة. وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي المؤمن أن يحلف بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا نسميه يمينا لأنه في حكم اليمين، وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق، فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يعتبر محرما ونوعا من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول: والنبي أو الرسول أو الكعبة أو شرفي أو نحو ذلك، أو نحو ذلك مما يحلف به الجهال، فإن ذلك محرم عليه ولا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر. أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية، فقد صرحت في سؤالك أنك لم ترد الطلاق، وإنما أردت اليمين، حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر، وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق. وما دامت هذه نيتك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته، بل كفارة ذلك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، وإطعامهم إطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين: فإما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء فتدعوهم إليه، أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون، وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ، ومقداره 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما يكون إداما له حتى يتم الإطعام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يقدر ما يطعم. فقال سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فبين المدفوع إليه ولم يبين المدفوع. فما جرت به العادة أن يكون طعاما فهو طعام، وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعاما لهم، فيقال أطعمتهم إذا غديتهم. وعلى هذا فأنت الآن يلزمك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم، هل يجب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه، أو تكفيك كفارة واحدة، لأن الكفارة من جنس، فتعدد الموجبات لها لا يلزم منه تعددها، كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يجزئه وضوء واحد. يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه 5 كلها، لأن الموجب فيها شيء واحد. فكذلك الأيمان إذا كان الموجب فيها شيئا واحدا فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وإن أتيت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحفظ.
بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص، يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى،
قلت لا في أثناء الجواب أنه ليس بصحيح،
لكن هل بالنصيحة إلى مثل هؤلاء الذين نعم يتولون الإفتاء؟
نعم النصيحة إلى هؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم،
نعم،
أن نقول لهم ولأمثالهم ليحذروا من هذا العمل المحرم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك به، ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها. والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته، والقول على الله في أسمائه وصفاته، والقول على الله في أحكامه، والقول على الله في أفعاله. فالمفتون بالأحكام الشرعية قائلون على الله في أحكامه، فلا يحل لهم أن يفتوا بغير علم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إثما عظيما، ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق فيها. ما أدري ما الذي يحملهم، مع أن الأمر خطير جدا وعظيم، والإنسان مفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فأنا أنصح هذا الأخ المفتي أن يفتي بغير علم، أنصحه يعني عن الفتوى بغير علم، وأحذره من ذلك هو وغيره أيضا. وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفتي الناس بما تعلم، واستعن بالله عز وجل واسأله التوفيق والهداية. وإن كنت لا تعلم فإنما عليك الصبر حتى تراجع المسألة وتتبينها من كلام أهل العلم. ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة لا سيما النوازل المشكلة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في سؤاله التوفيق، للصواب، وأن يستغفر الله عز وجل عند إصدار الفتوى. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.